السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة، قال أنه ليبي الجنسية له اتصالات مع شبكة للمقاتلين الأجانب شمال أفريقيا وصلات مع تنظيم القاعدة في العراق. بيان للجيش أوضح أن قوات التحالف قتلت قبل أيام حسين عواض حسين هواوي المعروف أيضا باسم أبو ثابت، الذي كان قد فر من سجن قرب الموصل برفقة عشرات آخرين مطلع آذار الماضي. البيان قال أن هواوي قتل مع خمسة آخرين خلال عملية دهم نفذت في 17 من حزيران الجاري جنوب شرق القرمة غرب بغداد. وأضاف البيان أن التقارير الاستخباراتية أكدت قيام هواوي بتحريك 30 مقاتلا من شمال أفريقيا على الأقل إلى العراق خلال نيسان الماضي. قال الجيش الأمريكي أن طائرات هليكوبتر أمريكية قتلت 17 مسلحا يشتبه أنهم أعضاء في القاعدة عند مشارف مدينة الخالص في محافظة ديالى. الجيش أوضح أن المسلحين كانوا يتحركون حول دورية للشرطة العراقية، موضحا أن الغارة لم توقع خسائر في الأرواح بين المدنيين. من جهة أخرى قال جنرال أمريكي أن ألاف الجنود الأمريكيين الذين يشنون هجوما شمال بغداد يواجهون مقاومة شرسة من مقاتلي تنظيم القاعدة. نائب قائد عام العمليات بالفرقة 25 مشات البريغادير جنرال ميك بدنارك قال أن القتال يدور من منزل إلى منزل ومن مبنى إلى مبنى ومن شارع إلى شارع في مدينة بعقوبة وما حولها، مشيرا إلى أن عدة مئات من متشددي القاعدة يتمركزون حول المدينة وأن المهمة ستكون طويلة وخطيرة لطردهم من هناك. قال قائد عسكري أمريكي إن أسلحة مهربة ومتفجرات فتاكة ما زالت تأتي إلى العراق من إيران وتواصل قتل جنود أمريكيين. الميجر جنرال ريك لينش الذي تولى مؤخرا قيادة العمليات في محافظة وسط حيث تم جلب 3000 جندي من جورجيا لوقف تدفق الأسلحة والذخيرة التي تشق طريقها من خلال وسط إلى بغداد، قال إن تكنولوجيا المقذوفات الخارقة للدروع والذخائر تأتي من إيران، وأكد على ضرورة أن تقوم القوات الأمريكية بوقف تدفق تلك الأسلحة. لينش أعرب عن اعتقاده بإمكانية إحداث تغيير في الموقف الأمني في بغداد والمناطق المحيطة بحلول الإطار الزمني لشهر أيلول بعد أن تم تثبيت القوات الإضافية في مكانها. قالت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء نور المالكي شكل لجنة مركزية للإشراف على عملية تسليح العشائر. بيان أصدرته الحكومة قال أن هذا الإجراء يأتي بعد نشر تقارير تحدثت عن رفض المالكي قيام الجيش الأمريكي بتسليح عشائر عراقية، مشيرا إلى أن تصريحات المالكي أسيء فهمها. وأضاف البيان أن الحكومة تخشى الفوضى وعدم الانضباط وظهور ميليشيا جديدة، وقال أن أي عملية من هذا النوع لا بد وأن تتم تحت السيادة العراقية وبإشراف من الحكومة وفي إطار وطني عام. وقال البيان أن ما يدفع الحكومة إلى التعامل مع هذا الموضوع بحذر هو عدم السماح للعناصر التي وصفتها بالدخيلة أو المتحالفة مع الإرهاب بالاستفادة من هذا الدعم والحصول على السلاح لضرب قوات الجيش والشرطة العراقية. دانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف تعرض أطفال عراقيين للإهمال والإساءة، وحذرت من وقوع أطفال آخرين تحت وطأة ظروف خطيرة مماثلة أخرى. بيان صادر عن المنظمة قال أن اكتشاف صور الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في بغداد ونشرها تعد دليلا على أن رفاه أطفال العراق اليتامى واقع تحت تهديد حقيقي. البيان نقل عن ممثل اليونسيف في العراق روجر رايت قوله إن جعل الأطفال يعانون بهذه الطريقة أمر غير مقبول على الإطلاق، رغم أن العراق بلد تملأه مشاهد العنف اليومية. قالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل أنه ما زالت توجد مشاكل يتعين حلها بشأن معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي. فبعد وصولها للمشاركة في اليوم الثاني من قمة مهمة للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة تهدف إلى بدء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق على معاهدة جديدة تحل بدلا من دستور الاتحاد الأوروبي، قالت ميركل للصحفيين:
نحن نعمل بجدية بالغة، المشاكل لم تحل بعد، لكن الجميع يحاولون بذل قصارى جهدهم.
وقالت ميركل أنها ستعقد اجتماعا منفصلا مع زعماء بريطانيا وهولندا وجمهورية التشيك الذين لديهم مشاكل أزاء المعاهدة المقترحة، كما أن من المقرر أن تقابل ميركل الرئيس البولندي ليخ كازينسكي في بداية يوم طويل من المفاوضات الثنائية للبحث عن حل وسط. قال دبلوماسيون ومسؤولون إسرائيليون أن مبعوثين من رباعي الوساطة الدولي الذي يسعى لإحلال السلام في الشرق الأوسط سيجتمعون في القدس يوم الثلاثاء المقبل. المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية ميري إيسن قالت أن الاجتماع سيحضره مسؤولون من مستوى منخفض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا. وقال دبلوماسيون في المدينة أن الذين سيحضرون اللقاء سيكونون مبعوثين خاصين وليسوا وزراء. وكان مبعوث روسيا للشرق الأوسط سيرجي ياكو فليف قال أن الموقف الراهن في المنطقة سيناقش خلال الاجتماع. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر هيل أن رحلته النادرة إلى كوريا الشمالية تضمنت إجراء مناقشات إيجابية وتفصيلية اتفق خلالها الجانبان على الالتزام بتعهداتهما التي قطعاها في اتفاق شباط الخاص بنزع الأسلحة النووية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأخبار.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نبدأها بمتابعة لموضوع تسليح القوات الأمريكية لبعض العشائر العراقية، كما سنزور مخيما للكشافة في الموصل. وضمن جولتنا الصحفية لهذه الساعة نطالع أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عمان والقاهرة، ثم نتابع تقريرا عن أسباب عدم الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجري عادة بعد كل حادثة تفجير، وهناك تقرير عن دعوة رئيس إقليم كردستان لتدريس موضوع الأنفال ضمن المناهج التربوية والتعليمية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان خالد العراقي. سيدتي وسادتي، موضوع تسليح القوات الأمريكية لبعض العشائر العراقية في المناطق الساخنة ما زال يثير ردود أفعال مختلفة في الأوساط السياسية العراقية، إذ حذر بعض الساسة من تسليح العشائر وتشكيل ميليشيات مسلحة ما يزيد الوضع الأمني ترديا، بينما يؤيد أياد السام الرأي القيادي في جبهة التوافق العراقية يؤيد فكرة تسليح العشائر، ويشير إلى رفض جهات حكومية لقبول عشرات الآلاف من أبناء المناطق الساخنة في سلكي الجيش والشرطة. السامرائي أكد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن بعض الفصائل المسلحة ومنها الجيش الإسلامي تريد أن تفتح صفحة جديدة وترغب بالاستفادة من برنامج المصالحة الوطنية. التفاصيل مع حسن راشد.
في وقت ما زال فيه ملف الميليشيات يشكل عقدة أمنية وسياسية بلا حلول واضحة، بدأت أوساط الحكومة العراقية تتحدث عن محاولات أمريكية لتشكيل ميليشيات جديدة في العراق عبر دعمها لبعض العشائر في المناطق الساخنة. القيادي في جبهة التوافق العراقية أياد السام الرائي يصف ما يحدث هو ليس تشكيل ميليشيات، وإنما هو محاولة الناس توفير الأمن في مناطقهم.
يعني أنا أعتقد المسألة ما حد يتحدث عن إنشاء ميليشيات، إنما إيجاد صيغة يشارك أبناء المحافظات فيها بدورهم في حفظ الأمن في مناطقهم، وبالتالي أبناء المحافظات على الدولة أن توجد التكييف القانوني كان تشكل أفواج الطوارئ، أن يسمح لهم أن تتوسع في بناء القوات الأمنية الجيش أو الشرطة وتجنب أبناء هذه المناطق.
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي يقول إن ما يجري من عمليات تسليح لعشائر الأنبار وديالة هو شكل من أشكال قيام الميليشيات.
هناك هناك عناوين سياسية تتحرك محليا مثل صحوة الأنبار في الرمادي أو مجلس إنقاذ الديالة، هذه عناوين سياسية ممكن أن تأخذ دورها في التعبئة. أما تسليح المدنيين من هذه العشيرة أو تلك، هذا يؤدي إلى مسألة تسليح ميليشيات، أي تكون أشبه بمرحلة تكتيكية من الممكن أن يساعد هؤلاء في القضاء على بعض البؤر الإرهابية، ولكن غير مضمون على مدى البعيد أن تكون هذه القوات بعد ذلك تلقي السلاح صواحية.
وتدعم القوات الأمريكية العشائر في المناطق الساخنة في إطار خطة تقوية السكان المحليين لمواجهة عناصر تنظيم القاعدة، وقد تجاوزت هذه العملية مؤخرا العشائر لتشمل بعض الجماعات المسلحة، حيث أعلن نائب مدير عمليات القيادة المركزية في الجيش الأمريكي روبرت هولمز عن محادثات يجريها الجيش الأمريكي مع بعض التنظيمات المسلحة مقابل مساعدته في التصدي لتنظيم القاعدة، وهو ما يؤكده السامرائي، ويقول أن بعض الفصائل المسلحة ومنها الجيش الإسلامي تريد الاستفادة من برنامج المصالحة الوطنية.
العديد من فصائل المقاومة يعني بعثت رسائل إلى الأمريكان وإلى الحكومة أنها هي مستعدة أن تفتح صفحة جديدة وأنه تستفيد من برنامج المصالحة الوطنية، وبالتالي أن تعمل على حفظ الأمن والاستقرار. لما لا نتيح الفرصة لهؤلاء إلى أن يبدأوا معنا مرحلة جديدة؟ الجيش الإسلامي واحد من هؤلاء. المواطنين بشكل عام ليس بإمكانهم أن يتفرجون، يبقوا يتفرجون ينتظرون إجراء من الحكومة، والحكومة لا تقوم بشيء.
ويتهم السامرائي جهات حكومية بعدم الاستجابة لرغبة أهالي بعض المناطق الساخنة في التطوع في سلك الشرطة والجيش.
هو شنو هو ليش صارت المسألة؟ ليش صارت الحديث عن جيش إسلامي وغيره؟ في منطقة بغريب هناك آلاف الشباب الذين أبدوا استعدادهم للتطوع وقدموا أسماء، يعني حسب ما ذكر أن الرقم يتراوح بين 13 ألف إلى 15 ألف إنسان من منطقة أبو غريب أبدوا استعدادهم إلى أن يتطوعون في قوات الجيش أو قوات الشرطة. الذي حصل أنه الأجهزة الدولة اتلكعت في التعامل مع هذا الموضوع.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. مع بدء العطلة الصيفية قامت مديرية شباب ورياضة نينوى بإقامة مخيم للكشافة استمر 3 أيام وتضمن فعاليات رياضية وفنية مختلفة، كما سيتم إقامة مخيم آخر للمرشدات الكشفيات بحسب مسؤول المخيم منير إسماعيل إبراهيم. تفاصيل أكثر عن فعاليات المخيم الكشفي مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
للسنة الثانية على التوالي تستغل مديرية شباب ورياضة نينوى حلول العطلة الصيفية للمدارس لإقامة مخيم للمرشدين والمرشدات الكشفيات بهدف تنمية قابليات تلاميذ مدارس الموصل سواء الذهنية منها أو البدنية. يقول بشار محمود أحد المشرفين على المخيم:
طبعا هذا المخيم الكشفي الثاني اللي يقيمه مديرية شباب ورياضة نينوى ضمن النشاطات المركزية لوزارة الشباب والرياضة. احنا عدينا برنامج لمدة 3 أيام لهذا المخيم الكشفي، تتضمن مسابقات ودورات لإسعافات أولية ودورات للشباب ونشاطات رياضية، وأيضا هناك نشاطات ثقافية وعلمية للشباب. والمشاركة كانت مشاركة يعني جميلة من المراكز والأندية التابعة لمديرية شباب ورياضة نينوى.
واشتملت فعاليات المخيم على تنظيم مباريات في كرة القدم والطائرة والسلة وإقامة معرض خاص بالكشافة وتوزيع هدايا تشجيعية على المشاركين في المخيم، كما أوضح صقر طالب العبيدي المشرف على الشعبة الرياضية في مديرية الشباب والرياضة في نينوى.
قامت المعسكر الكشفي في منطقة الغابات في الموصل بمشاركة منتدى شباب الموصل ومنتدى شباب الحدباء ومنتدى النادي العلمي والرعاية العلمية لإقامة عدد من البطولات في هذا المخيم، وتضمن المخيم عدد من النشاطات، إقامة بعض الألعاب الترفيهية وبعض الألعاب الرياضية كلعبة خماس كرة القدم ولعبة الطائرة ولعبة كرة السلة، وتعريف المنتمين على الأمور التحضيرية لإقامة مثل هذه المخيمات.
والمخيم الكشفي الذي استمر 3 أيام كان مخصصا للمرشدين الكشفيين على أن يتبعه مخيم آخر للمرشدات، هذا ما أوضحه مسؤول المتابعة مسؤول المخيم منير إسماعيل إبراهيم.
طبعا هذا المخيم لمدة 3 أيام للمرشدين، وإن شاء الله بعد انتهاء المرشدين نبدأ بالمخيم الكشفي الثاني للمرشدات وهم يستمر 3 أيام، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الوزارة في تقديم هذا المخيم الكشفي المهم والذي يساهم في بناء أطفالنا وشبابنا خدمة لعراقنا الحبيب.
التلميذ أحمد عبد الستار أحد المشاركين في المخيم تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهمية المخيم بقوله:
إني من متوسط الشباب الحدباجي اللي شارك في المخيم الكشفي في الغابات، واستفدنا الكثير من هذه الشغلات مثل الإسعافات الأولية ومراسيم رفع العلم وغيرها، وإني أشكر القائمين على هذا المخيم.
وتحدث مدير شباب ورياضة نينوى رائد محمد نجيب العبيدي عن أهمية إقامة مثل هذه المخيمات في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق.
الحقيقة هذا المخيم كان ضروري لهذه المدينة. الوضع صعب في العراق، في كل مناطق العراق، لكن حبينا أن نثبت للناس كله أنه إرادة العراقيين لا تقف عند حدود. هذا المعسكر كان ضروري لأبناء هذه المدينة من ناحيتين. الناحية الأولى الخاصة بالشباب، تعرف الشباب لازم يعني مثل ما يقول قبل العسكرية كانت توفر هذا الجو. الشاب اللي ما يخدم عسكرية قبل نقول ما عنده تأهيل كامل ولا صار رجل. الآن يعني بعد إلغاء العسكرية والمخاضات العسيرة التي مرت بها بلادنا، الشباب يحتاجون إلى هكذا معسكرات، يبتعد قليلا عن جو العائلة، يعيش في خيام، يعيش في ظروف صعبة، والحمد لله احنا قدرنا نوفر لهم كل شيء. والسيد وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر كان سباق ويؤكد على إقامة هذه المعسكرات الكشفية من أجل إعادة الروح لهذه المعسكرات وبالذات لمدينة الموصل.
مخيم الحركة الكشفية هذا أعاد إلى الأذهان بعضا من أجواء الحياة العسكرية ومناهجها التربوية الهادفة التي يسعى المعنيون من خلالها إلى إعداد الشبيبة العراقية إعدادا سليما وتأهيلهم للمساهمة في بناء الوطن. إذاعة العراق الحر، الموصل.
إذاعة العراق الحر. لا وقت الشدة يراق بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
I had chef and a salmon, I had chef and a salmon, I had chef and a salmon. اصيح بعالي حسي اصيح بعالي حسي انا بليل عراقية انا وليد عراقية معول
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. أعزائنا المستمعين، نبقى الآن مع جولة في عالم الصحافة نتعرف من خلالها على أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عمان والتي طالعتها لنا فائقة رسول سرحان.
تحت عنوان حرب المساجد والصحابة، كتب سميح المعايطة في صحيفة الغد يقول: أسوأ أنواع الفكر والاعتقاد ذلك الذي يعتقد صاحبه أنه يخدم الدين والإسلام في كل ما يفعل، ومن هذا حرب المساجد التي نتابعها جميعا في العراق. ويضيف الكاتب: إنها عملية تخلو من المنطقي أن يتم توزيع الصحابة الكرام والأولياء على معسكري الفتنة الطائفية، فالذي يريد أن ينتقم من الشيعة يفجر مراقد أولياء لهم مكانة عند الشيعة، ومن ينتقم بالاتجاه الآخر يفجر مقامات الصحابة، وكأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من الصراع الطائفي الرديء. ويتابع المعايطة: ما يجري في العراق يثبت حقيقة مهمة، وهي أن الانتقام الطائفي لا علاقة له بالدين، لأن الدين الحقيقي لا يجيز قتل الناس ولا تدمير المساجد، والدين لا يقسم الصحابة بين صحابة يجوز تدمير مقاماتهم والإساءة إليهم، وصحابة نقدرهم وندافع عن مساجدهم. وفي ذات السياق تقول الكاتبة العراقية المقيمة في عمان الدكتورة مجد الهاشمي: إن ما يجري في العراق من حرب شرسة تحت غطاء ديني تنبئ عن كارثة خطيرة يتحمل مسؤوليتها رجال الدين، فقد طالت قبل أيام أصابع باتت معروفة للجميع، وللمرة الثانية مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، وهي ذاتها التي فجرت مرقد الإمام الجيلاني، وكثيرة هي الإحصائيات التي ذكرت حجم الدمار الذي طال المساجد ودور العبادة. وتقول الكاتبة: بات المخطط الذي يريده أعداء العراق مكشوفا في إثارة الفتنة الطائفية وجر البلاد إلى حرب أهلية مستعرة يذهب ضحيتها الشعب العراقي الذي لم يعرف يوما هذه الفرقة. واهتمت الصحف الأردنية برحيل الشاعرة العراقية نازك الملائكة، حيث نقلت صحيفة الدستور آراء عدد من الأدباء حول الشاعرة المبدعة الراحلة، حيث أكد الشاعر والناقد الدكتور علي جعفر العلاق أن وفاة الشاعرة الرائدة نازك الملائكة أفقدت الشعر العربي اسما سيظل خالدا في الذاكرة. من جانبه قال الناقد فيصل دراج: إن الشاعرة نازك الملائكة من أبرز الوجوه في إطلاق ما يعد الآن بالشعر العربي الحديث. وفي السياق نفسه أكد الناقد عبد الله إبراهيم أن الملائكة تعد الرائدة الحقيقية للشعر العربي الحديث، فهي لم تتوقف عند كسر نظام الشطرين واعتماد مبدأ التفعيل الواحدة، إنما قامت بأكثر من ذلك حينما أنشأت فضاء شعرية القصيدة تنهار فيه القيمة القديمة الموروثة بما فيها الموسيقى ونظام التشطير، ويحل مكان كل ذلك حساسية شعرية جديدة. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
قالت صحيفة الأهرام إنه في يوم دام جديد بالعراق قتل 18 عراقيا وأصيب 70 آخرون في انفجار بجنوب كركوك في الوقت الذي لقي فيه جنديان أمريكيان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد. وتضيف الأهرام أن ذلك جاء في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول بوزارة الداخلية العراقية أن 4 قذائف هاون على الأقل سقطت داخل المنطقة الخضراء بوسط العاصمة العراقية، وأشار إلى أن أعمدة الدخان الأسود تصاعدت في المنطقة وأنه لم ترد معلومات عن حجم الدمار والخسائر البشرية. وفي غضون ذلك كشف الجنرال ديفيد باتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق أن نحو 80 مقاتلا تابعين للقاعدة يعبرون الحدود إلى داخل العراق كل شهر كما تقول صحيفة الأهرام المصرية. وفي الجمهورية كتب عاصم بسيوني يقول إن العراق أفلتت فيه الأمور من زمامها وخرجت خناجر الغدر من أغمادها لتذبح الرفيق والشقيق لدرجة أننا لم نعد نعرف من ضد من، وما فقده وخسره العراقيون يفوق ما خلفه التتار من دمار وتقتيل على يد هولاكو وتحويله نهر الفرات إلى أكبر بركة دماء في التاريخ، ولكن للأسف على يد أبناء البلد الواحد. ويضيف إنه إذا لم يحتكم القائمون على هذا البلد للعقل فلن تقوم لبلدهم قائمة، إن الخاسر في النهاية هم العرب، وهذا مربط الفرس والذي علينا جميعا أن ندركه ونعيه جيدا على حد تعبير الكاتب المصري. وفي آخر ساعة كتب إبراهيم قعود يقول إنه في تزامن مريب ومثير للكثير من علامات الغموض والشبهات انفجرت الأوضاع في المنطقة وخاصة في المثلث المشتعل والقابل للانفجار، معركة الجيش اللبناني مع فتح الإسلام في مخيم نهر البارد الفلسطيني، ثم اغتيال نائب الموالاة وليد عيدو، وفي فلسطين 5 أيام من القتال الضاري ليس مع إسرائيل ولكن بين فتح وحماس سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى. وفي العراق عادت الأصابع المشبوهة لتشعل نارا أكبر للفتنة بإكمال مهمة تدمير المرقد الشيعي الإماماني بسامراء وحصاد كل ذلك أن المنطقة على طريق الأسوأ. ويرى الكاتب المصري أن المنطقة تتجه نحو المجهول والفراغ والفوضى التي ستأتي على الأخضر واليابس والبشر والحجر لو لم ينتبه أبناء هذه الأمة إلى ما يدبر لها لإقصائها من الحاضر والتاريخ على حد تعبير الصحفي المصري. أخيرا صحيفة الوفد تشير إلى أن منظمة أبحاث أمريكية نشرت خطة مفصلة تضع تصورا لانسحاب القوات الأمريكية على مراحل من العراق تبدأ الشهر القادم وتنتهي عام 2012. وقالت الصحيفة المصرية أن هذه المنظمة يديرها مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ومنهم كيرت كامبل وميشيل فلورناي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.